بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، هذا الدرس في الحقيقة يأتي استنافا بدروس شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري الذي بدأنا فيه أو بدأنا بها في رمضان سابق، وأنهينا فيها الباب الأول. واليوم قبل الشروع في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب العظيم، يحسن بنا أن نذكر بأمرين مهمين: الأول أهمية موضوع علم الرقاق، والأمر الثاني خلاصة الباب الأول الذي فرغنا منه. لكن قبل ذلك أود التنبيه على فائدة مهمة جدا، ألا وهي أهمية قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في سياقات قرآنية وأجواء قرآنية كهذه الأجواء التي نعيشها اليوم. فلا شك أن أغلب المسلمين اليوم منكبون على هذا الكتاب، منصرفون إليه، يقرؤونه صباح مساء ليل نهار، يحاولون تزكية نفوسهم به، يحاولون تدبره والعمل به، فهي أجواء قرآنية بامتياز. والسنة هي الأصل الثاني من أصول الشريعة المباركة، وهي بيان للأصل الأول لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا السنة إنما هي لبيان الأصل الأول الذي هو كتاب الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان إذا كان خاطره وعقله وفكره وروحه منشغلا بالأصل الأول، فلا شك أن انتفاعه بالأصل الثاني في مثل هذه الحالة يكون أدق، لأن الإنسان كلما كان منشغلا أكثر بالمبين، كلما كان انتفاعه بالمبين أعظم وأدق كما هو معلوم. ولأجل ذلك كان هدي عمر رضي الله تعالى عنه أن يبدأ مع الناس بكتاب الله عز وجل، وأن لا يشغلوا بالروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما احتيج إليها، لبيان شيء لا يمكن للمكلف أن يمتثل فيه أمر الله عز وجل إلا بالوقوف على التفاصيل التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك مثلا الحديث الذي أخرجه أو الأثر الذي أخرجه الإمام الحاكم عن قرظة بن كعب، وهو أحد العشرة الذين أرسلهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة ليفقه الناس في الأمصار. يقول قرظة: وكان فيهم عمار بن ياسر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قرظة: فمشى معنا عمر رضي الله عنه حتى إذا بلغ صرار، وهي على بعد 3 أميال تقريبا من المدينة وفيها بئر، فتوضأ عمر رضي الله تعالى عنه ثم التفت إلينا فقال: تدرون لما مشيت معكم؟ فقالوا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لأجل مكانتنا وقدرنا فنحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تبدؤونهم بهذه الأحاديث، جردوا القرآن وأقلوا الرواية وأنا شريككم. وأنا شريككم أي في هذا المنهج. ماذا يقصد عمر كما نبه على كما شرح ذلك الطحاوي ومجموعة من الأئمة الذين علقوا على هذا الأثر؟ ما المقصود أقلوا الرواية؟ يعني لا تبدؤونهم بالإكثار من ذكر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يحتاجه المكلف، لأن السنة كما هو معروف جاءت لتبين ما أجمله القرآن. يعني القرآن بصورة عامة بيانه إجمالي لا تفصيلي وكلي لا جزئي، فتأتي السنة تبين مجمله، تأتي مثلا السنة القولية والعملية لتبين لنا ما يتعلق بذمة المكلف في باب العبادات والمعاملات الآخرية. تأتي السنة في بعض الأحيان مثلا لتخصص عاما معينا، يعني لما حرم الله عز وجل أصناف النساء على المكلف ثم بعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، لم يذكر أنه يجوز للمسلم أن يجمع بين العمة، بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك، فقال لا يجمع أحدكم بين المرأة وعمتها، وبين لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلى آخره، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها إلى آخره. فهذا خصص عاما جاء به كتاب الله عز وجل. أو قد تأتي في بعض الأحيان تقيد مطلقا معينا، مثلا قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب هناك عدة مواضع في اليد، من أي موضع نقطع؟ القرآن جاء بصورة مطلقة في هذه الآية، فلم يحدد من أي موضع تقطع اليد. جاءت السنة فبينت أن القطع من الرسغ وهكذا. فهذا هو مقصود عمر رضي الله عنه، أقل الرواية لا تتوسع بالرواية، لا بد في البداية أن يشغلوا بالقرآن. هذا القرآن أمره عظيم جدا في نفوس الصحابة وفي نفوس السلف والصدر الأول. هذا القرآن نظم معجز، يعني إذا أردنا أن نعرفه على طريقة المناطق بالأجناس والفصول نقول نظم معجز، يعني هو نظم ليس بنثر، هو ليس بشعر. هذه الأنواع التي كانت تعرفها العرب، كانت تعرف النثر، كانت تعرف الشعر، هذه أنواع النظم التي كانت معلومة. أما هذا القرآن فهو نظم مختلف، هو نظم معجز، معجز في كل ما يطرحه، معجز إذا طرح القضايا الأصولية أو الفروعية، معجز في طرحه للمطالب الأخلاقية التأديبية، معجز في عرضه للمطالب القصصية الهادفة، معجز حتى في القضايا الفقهية الصرفة. ولذلك تجد القرآن مثلا إذا أراد أن يعرض مسألة فقهية معينة فأنه يحيطها بسوابق ولواحق وتوقيعات، يعني فعلا يعني تهز الوجدان وتوقظ العقل وتحفز الروح. وهذا ليس لكتاب إلا لكتاب الله عز وجل. هذا الكتاب هو بمثابة نظام التشغيل للجهاز الإنساني تماما، هو كنظام التشغيل، هكذا يمكن أن يعني نصفه، كأنه نظام تشغيل للجهاز الإنساني، يشغل أدوات علمه، يفعل أكواد الفطرة فيه حتى تصير المخرجات غير المخرجات، والسلوكيات غير السلوكيات، والأخلاقيات غير الأخلاقيات، والمواقف غير المواقف، والموازين غير الموازين، حتى لكأنه يعني بلمسة واحدة أضحى كائنا آخر غير الكائن السابق. ولذلك هذا ما ينبغي أن يبدأ به حسب فهم الصحابة. طيب الآن موضوع الرقاق. الرقاق في لغة العرب يقال رقة، رقا ورقة، أي دقة، ولذلك يقال رق العظم إذا ضعف، ورق لان وذل إلى آخره. ومنه الرق الذي هو العبودية، والرق وهو يعني جلد رقيق يكتب فيه، ولذلك يقول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والرقاق هو الأرض اللينة، والرقاق والخبز اللين. وترققت، قال ترققت الحسناء فلانا إذا فتنته حتى صار عبدا لها إلى آخره. الرقاق والرقاق والرقائق جمع رقيقة، وهو الكلام اللين، الكلام اللين الذي يلين القلب، الذي يكسر صلابته. فإذا موضوع علم الرقاق هو موضوع قسوة القلب، كيف نعالج قسوة القلب؟ ولا شك أن القرآن ذكر كثيرا من أسباب قسوة القلب، منها مثلا قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فإذا إراءة الآيات ما الهدف منها؟ الهدف منها هو أن نعقل أنفسنا بها، هذا هو الهدف من أن يرينا الله عز وجل الآيات، أن نعقل أنفسنا بها. فإذا لم نعقل أنفسنا بهذه الآيات تسبب ذلك بقسوة القلب، ثم قست قلوبكم بعد ذلك. لماذا؟ لأن باب تغيير ما في القلب والعقل. ولذلك عبد الله بن مسعود في الحديث المشهور المعروف لما جاء أحدهم يتباهى بأنه يحفظ المفصل وإلى آخره، معروف الحديث عند الإمام مسلم، فقال له: هزا كهز الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وكيف يقع في القلب؟ أن لا يقرأ هزا كهز الشعر، وأن يقرأ مع قلب حاضر، مع فكر. يعني لابد للإنسان أن يعقل، إذا أراد أن يغير ما في قلبه لابد أن يقرأ آيات الله عز وجل بفكر حاضر، بعقل متوقد متوفز لمعرفة مراد الله عز وجل منه، وإلا لا يمكن أن يقع هذا القرآن في القلب على الإطلاق. أيضا من الأسباب التي ذكرها القرآن مثلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الإنسان لما يقع في ابتلاء معين، في بأساء معينة، إذا افتقر إلى الله عز وجل هذا من أسباب معالجة قسوة القلب عنده. لكن إذا أعرض عن الضراعة إلى الله عز وجل والافتقار إلى الله عز وجل حتى في حالة البأساء، فلا شك أن ذلك يزيد من قسوة قلبه. فالتضرع وقسوة القلب ضدان. وأيضا في الآية بيان علامة من علامات قسوة القلب، أن الله عز وجل قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني الأمور القبيحة في ميزان الشرع تصبح مزينة، تصبح جميلة في ناظري من قسى قلبه. فهذه علامة. فإذا أنا حرم الله عز وجل علي أمرا معينا فصرت أراه في وقت من الأوقات صرت أراه يعني جميلا مزينا، فهذا دليل على قسوة القلب عندي، ويجب أن أعكف على هذا القلب وأعالجه. أيضا من الأسباب التي ذكرها القرآن ومن العلامات كذلك قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لاحظوا ما نزل من الحق. الحق هو الشيء المطابق للواقع الموضوعي، مطابق للعقل، مطابق للفطرة، لأنه هذا الذي يؤثر في القلب. وما نزل من الحق: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطال عليهم الأمد في أي شيء؟ في تعاملهم الخاطئ مع كتاب الله، لأن الله عز وجل بيّن ذلك في آيات أخرى وقال: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني تلاوة، مجرد تلاوة، لا يعملون بالقرآن، يقرؤونه ولا يعملون بشيء فيه إطلاقا. فطال عليهم الأمد على هذا النحو. فلذلك هذا ماذا فعل؟ هذا سبب إصابتهم بقسوة في قلوبهم. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيضا من الأسباب كذلك نقض الميثاق. يقول الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقباء هم الضمناء على أقوامهم للوفاء بالميثاق الذي أخذ عليهم. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. عزرتموهم يعني وقرتموهم، يعني انحزتم إليهم، ناصرتموهم، نصرتم قضيتهم، حملتم قضيتهم ورسالتهم، وكان هذا هو شاغلكم، وأقرضتم الله قرضا حسنا في هذا الطريق، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به. فإذا النقض الميثاق إلى أي شيء أدى؟ أدى إلى أن تقسو هذه القلوب. لماذا؟ لأن هناك علاقة عضوية بين عمل الجوارح وبين عمل القلوب، كما نبه على ذلك صاحب كتاب ظاهرة الإرجاء. القلب والجوارح بينهما علاقة عضوية، ما استقر في القلب يترجم في الجوارح، وما نراه في الجوارح وترجم لما استقر في القلب. ولذلك الإنسان لما يفعل أفعالا معينة ينقض فيها ميثاق الله، يتعرض فيها لمقت الله عز وجل، فلا شك أنه بهذا ينكت في قلبه نكت سوداء، ينكت يعني للعمل الجوارح تأثير في عمل القلب ولا بد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعها. يحرفون الكلمة عن مواضعها هي من علامات قسوة القلب. انه في نص معين يعني قطعي الثبوت، قطعي الدلاله على المطلب وعلى المراد من المكلف، تجده يتفنن في التفلت منه. اذا حصل شيء من هذا مع احدنا فهذا علامه من علامات قسوه القلب، علامه واضحه بينه، يحرفون الكلمه عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني امور معينه مقطوع بها بدهيه تنسى او تتناسى عمليا، لا يقع، لا ينازع فيها احد، ولكن تتناسى، كما هو حال كثير من المجتمعات الاسلاميه اليوم للاسف الشديد. اضرب عليه مثالا بسيطا، مثلا تجد الكثير كثيرة من المجتمعات ابتلوا بمرض، وهو أنه يكون في مجلس معين يأتي أحد ويكلمه، يريد أن يكلمه عن أخ له ليس في المجلس بشيء يكرهه. نحن أصبح هذا أمر طبيعي جدا عندنا أنه نسمع الكلام، نسمع الكلام، وأفضلنا حالا يقول أنا أذهب وأتأكد منه، وفي كثير من الأحيان لا نتأكد وإنما نتأثر بهذا الكلام، ويؤدي ذلك إلى ضعف التواصل فيما بيننا، ثم بعد ذلك لاحقا يؤدي إلى قطيعة. وهذا هذا بهذا ماذا نفعل؟ نحن نخالف بدهيات، ننسى حظا مما ذكرنا به، وهو من أبده البدهيات، ولا ينازع فيه أحد، ولا وليس فيه خلاف على الإطلاق، وهو سماع الغيبة. الله عز وجل مثل لسماع الغيبة بمثل مرعب، فماذا قال فيه؟ قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني أنت مجرد أنك استمعت في هذا المجلس لكلام عن أخ لك لم يحضر هذا المجلس، وهذا الكلام يكرهه هذا الأخ، ليس كلام مدح وإنما في باب في شيء يكرهه، مجرد أنك استمعت له فأنت كأنك رضيت منه أن يأكل لحم أخ لك ميت في المجلس. يعني كأنه هذا التمثيل، أنه لو رأيت هذا الذي تكلم بكلام الغيبة في مكان معين وقد أكب على جثة شخص ليس أخا لك بل عدو لك، ورأيته يقطع لحمه بأسنانه يأكله، ماذا ستفعل؟ ماذا سيكون موقفك؟ هل سترضى منه هذا الصنيع؟ أبدا، ستزمجر وستغضب عليه وستأخذ منه موقفا حاسما، سترضع عن هذا الأمر. الله عز وجل يقول سماعك لكلام الغيبة الذي هو فيه، حتى لو كان فيه، لأنه إذا لم يكن فيه فهو بهتان، فهو تماما كأنك رضيت منه أن يأكل لحم أخيك في حضورك وهو ميت. فينبغي على الإنسان أن تتقزز نفسه بمثل هذا الأمر، وهذا أمر نحن جميعا مقرون به، ومع ذلك نخالفه ليلا نهار وصباح مساء للأسف الشديد. تخيلوا لو أن مجتمعنا لم ينس هذا الحظ الذي ذكر به، الحظ المعروف البسيط الذي يدركه كل أحد، كيف ستكون حال مجتمعاتنا؟ إذا كنا في كل مجلس سيأتي إنسان ويريد أن يتكلم عن أخ غير موجود بكلام يكرهه، نقول له لا توقف، لن أسمع هذا الكلام، مش أسمعه وأذهب لتأكد منه، لن أسمعه، تعافوا نفسي أن أسمعه. فلا شك أن رضانا بمثل هذه الأمور يدل على قسوة في القلوب. أيضا يعني هناك الكثير جدا الآن، يعني المجلس والمقام لا يتسع للإفاضة في مثل هذا الأمر، لكن هذا باختصار شديد بعض ما قد نجده في كتاب الله عز وجل. الآن ما هي أهم كتب الرقاق؟ أهم كتب الرقاق، طبعا كتب الرقاق كثيرة، عندنا كتاب الرقاق للإمام البخاري الذي هو موجود داخل صحيحه، صحيح الإمام البخاري، عندنا كتاب الرقاق للإمام أحمد، عندنا كتاب الرقاق لوقيع بن الجراح، عندنا للدارقطني، للبيهقي، أئمة كثيرون صنفوا في هذا الباب لأهميته عندهم، لأنهم كانوا يدركون أهميته. لكن أهم كتب الرقاق على الإطلاق، وهذا بالإجماع بلا نزاع وبلا خلاف، هو كتاب الله عز وجل، هو كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخره. الآية الأولى يقول الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام، ما معنى ذلك؟ انه شرح الله صدره ان سلامته بالاستسلام والانقياد لله. من غرس في قلبه وعقله وروحه ووعيه ان الاستسلام لله عز وجل هو السلامه، ولا تنال السلامه الا بالانقياد لله، هو الذي على نور من ربه. اما من راى في الانقياد خلاف ذلك فهو في ظلمه من ظلمه فوق ظلمه. يقول الله فيه: فويل للقاسيه قلوب من ذكر الله. يعني الذي لا يرى أن الاستسلام لله هو السلامة ليس على نور من ربه وقلبه قاس بشهادة القرآن، أولئك في ضلال مبين. ثم يقول الله نزل أحسن حديث، يعني إذا أراد هذا الذي قسى قلبه أن يعالج هذا المرض لديه فدونه القرآن، القرآن هو الذي يعالج أمراض قسوة القلوب، ومن لم ينفعه القرآن لا ينفع شيء على الإطلاق. ولذلك يقول الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. من لم ينفع القرآن لا ينفع شيء على الإطلاق. ويقول الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني هذا يكفي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليه الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ما معنى لقوم يؤمنون؟ الإيمان كما سبق وذكرنا أنه هو الانقياد لنأمن. لقوم يؤمنون يعني قام فيهم الاستعداد للخضوع لدلالات الواقع الموضوعي من حولنا، الكون والنفس والفطرة والعقل على الحقائق الغيبية. هو لا يشترط أن تكون الحقائق تحت الحواس ليقبلها ولينقاد إليها، لا، هو إنسان متجرد، إنسان عقلاني، ليس إنسانا حسيا. فهذا يهتدي بهذا القرآن وهذا ينتفع بهذا القرآن. ولاحظوا ماذا قال الله عز وجل، قال: إن في ذلك لرحمة وذكرى. كلام القرآن كلام رحمة وذكرى، كلام الرحمة والذكرى يفتت القلب، يلين القلب، ليس كذلك؟ يعني لو كان كلاما بشريا فيه رحمة يؤثر في القلب، فكيف بكلام الله عز وجل؟ كيف بكلام الله عز وجل؟ نضرب على ذلك مثالا. مثلا في أظن في سورة المنافقون لما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لاحظوا كيف تضمنت هذه الآية رحمة عجيبة من الله عز وجل. الله عز وجل يعني يظهر من هذا الكلام رحمة الله عز وجل بالإنسان. الله عز وجل حريص على الإنسان أن لا يخرج من هذه الدنيا خاسرا، ولذلك يقول له: إياك أن تلهك أموالك وأولادك عن ذكر الله. ولاحظوا كيف جاء هذا التذكير وهذه الرحمة من خلال نداء علوي يتودد فيه الله عز وجل لأهل الإيمان على نحو يفتت القلوب عشقا وشوقا إليه سبحانه وتعالى. ثم يقول بعدها: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، إلى آخره. فلاحظ الرحمة والذكرى وحرص المولى عز وجل على هداية هذا الإنسان وعلى ما هو مع على ما ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، والقرآن كله على هذا النحو. طيب، الآن مختصر الباب السابق. الباب السابق يعني عندنا فيه حديثان كما هو معروف. عندنا الحديث الأول حديث ابن عباس، والحديث الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي. الحديث الأول محوره خلاصته أن رأس مال الإنسان هو الصحة والفراغ. رأس مال الإنسان في هذه الدنيا الصحة والفراغ، ولذلك الإنسان ينبغي أن يحسن استغلالهما. وأغلب الناس مغبون فيهما، يعني لا يحسن استغلالهما. كثير من الناس لا يحسن استغلال هذا رأس المال هذا، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكم أن أغلب الناس مغبونون في هذا في رأس المال هذا. وأيضا الحديث الثاني أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، العيش الحقيقي وعيش الآخرة وليس عيش الدنيا. طيب، الآن في هذا الباب الثاني الله عز وجل يقيم الدليل ويقيم البرهان على هذه المطالب، يبين لنا بصورة واضحة وجلية، يأتي بالبراهين على أن الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، وعلى أن من لم يحسن استعمال نعمتي الصحة والفراغ على الحقيقة والقطع مغبون. فيقول الإمام البخاري: باب مثل الدنيا في الآخرة. والباب في اللغة هو ما يدخل ويخرج منه، لكن في الاصطلاح له معنى آخر. في الاصطلاح، العلماء العرفي أن الكتب تجمع أبوابا، والأبواب تجمع فصولا، والفصول تجمع مسائل. هذا اصطلاحهم في التصنيف. لكن في بعض الأحيان قد تجد مثلا أبوابا لا تقع تحت كتب، أو قد تجد مثلا فصولا لا تقع تحت أبواب، أو قد تجد مسائل لا تقع تحت فصول. والأمر واسع، يعني أمر اصطلاحي، وله وهذا له تعلق بنفس الموضوع، بذات الموضوع، يعني بغنى الموضوع وكثرة تفريعاته إلى آخره. باب مثل الدنيا في الآخرة. الإمام الحافظ بن حجر في شرحه على هذا الحديث في الفتح نبه على فائدة، أن هذا اللفظ الذي ترجم به الإمام البخاري، عنون به الإمام البخاري هذا الباب، هو بعض حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن المستورد بن شداد رضي الله عنه، الذي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام، لكن ذكر ابن سعد وغيره أنه وعى حديثة عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواها. يقول الحافظ ابن حجر، الإمام البخاري هذا الحديث، حديث المستورد الذي أخرجه الإمام مسلم، ليس على شرطه، ولذلك لم يخرجه في متن الكتاب، وإنما أخرجه في الترجمة، أو أشار إليه في الترجمة، أو ترجم ببعض ألفاظه، لأنه شرط الإمام البخاري غير شرط الإمام مسلم. لما يقول هذا الحديث على شرط البخاري، مقصودهم أن رواته رجاله رجال البخاري، ولا شك أن شرط الإمام البخاري أعلى من شرط الإمام مسلم كما هو معروف. يعني من جملة الفروق مثلا، الإمام البخاري لما يريد أن مثلا يخرج يعني رواية عن راوي معين، يخرجها من أهل الطبقة الأولى، من الذين رووا عنه، من الذين سمعوا منه. إن كل راوي يعني يقع يعني أو قسموا من روى عنه إلى طبقات، تماما كأي شخص منا له معارف أو أصدقاء، منهم أهل الطبقة الأولى الذين يكثرون من ملازمته ومخالطته، يعني لا يمر نهار إلا ويجتمع بهم إلى آخره. هناك معارف يعني أن طبقتهم دون هذه الطبقة، يعني يلتقي بهم لكن ليس بشكل دائم أو بشكل يومي، وطبقة ثالثة ربما يلتقي بهم في المناسبات إلى آخره. فكل راوي قسموا من روى عنه إلى طبقات. الآن الإمام البخاري لا يروي إلا من أهل الطبقة الأولى على الاستيعاب فقط، يعني من يكثرون من ملازمته. وإذا أراد أن يروي عن أهل الطبقة الثانية التي هي تأتي بعد الطبقة الأولى، فينتقي منهم من يعتمده. أما الإمام مسلم فيروي من كلتا الطبقتين على الاستيعاب. فمن أجل ذلك قالوا أنه شرط الإمام بخاري أعلى من شرط الإمام مسلم من دقته. وأيضا من الفروق كذلك أنه هو لا يكتفي بالمعاصرة. الإمام مسلم يكتفي أنه هذان راويان تعاصرا، فلذلك لما يأتي الراوي ويقول أنه أنا حدثني فلان أو عن فلان، لما يقول عن فلان خلاص يكتفي بالمعاصرة، تعاصرا وانتهى الأمر. الإمام بخاري لا، شرطه أدق وأعلى، يقول لابد أن أثبت التقاءهما، حتى لو تعاصرا وأمكن لقاؤهما لا يكفي، لابد أن يثبت لقاؤهما، فلذلك شرطه أعلى جدا. على كل حال، الحديث الذي يشير إليه الحافظ بن حجر هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، يعني في البحر، فلينظر بما يرجع. وفي لفظ بما ترجع، يعني ضبط على الوجهين، بما يرجع وبما ترجع. إذا قلنا بما ترجع فهي ترجع إلى الإصبع، المقصود الإصبع. وإذا قلنا بما يرجع، إما أن يكون المقصود الواضع الذي وضع إصبعه في اليم، وإما أن يكون المقصود اليم ذاته. إذا كان المقصود هو الواضع أو إصبعه، فالمعنى أنه لما يضع أحدنا إصبعه في اليم ويخرجه، ماذا يعلق على إصبعه؟ ماذا يعلق على إصبعه؟ هذا قدر الدنيا في الآخرة. أنه مثل، ما معنى مثل؟ يعني قدرها، قيمتها، كما نقول اليوم مثلا ما قدر الليرة بالدولار مثلا، ما قيمتها مثلا، أنه والله الدولار 4000 ليرة، يساوي 4000 ليرة. بهذا المعنى، هذا هو المقصود، باب مثل الدنيا في الآخرة، يعني ما قدرها، ما قيمة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. فعلى المعنى الأول، على وجه الأول، إنه ما يعلق في الإصبع، ماذا يعلق في الإصبع؟ هذا مثل الدنيا في الآخرة. إذا قلنا بأنه يرجع، أي اليم، بما يرجع اليم؟ اليم لا يرجع بشيء من الإصبع، يعني ماذا يعلق في اليم من الإصبع؟ لا شيء. وهذا هو المراد. ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر أنه هذا على سبيل التمثيل، يعني على الوجه الأول وعلى سبيل التمثيل، وألا لا مجال على الإطلاق للمقارنة بين اللام، بين المتناهي واللا متناهي. الدنيا متناهية، أما الآخرة لا متناهية، فكيف يمكن أن نقيس أو نقارن بين المتناهي واللا متناهي؟ لا يمكن، فهذا مجرد تمثيل فقط. وفي قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل، المقصود يعني الدنيا إذا قيست إلى ذاتها، كما نبع على ذلك إمام القرطبي. أما إذا قيست إلى الآخرة فلا وزن لها على الإطلاق، على الإطلاق لا وزن لها. ما قيمة المتناهي؟ ما نسبة المتناهي إلى اللامتناهي؟ لا نسبة بينهما، لا مجال المقارنة بينهما على الإطلاق. فقال باب مثل الدنيا في الآخرة، وذكر الآية، وقال وقوله تعالى، يربط بينهما، يربط بين الحديث الذي أشار إليه وبين الآية. أنما الحياة الدنيا، أنما يعني بفتح الهمزة، هي أخت إنما بالكسر، بكسر الهمزة، يفيدان كلاهما الحصر. وتمام لفظ الآية اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا. هذا الكلام من يقوله؟ الله عز وجل الذي وسع علمه كل شيء، الله تبارك وتعالى العليم هو الذي يقول لنا اعلموا. فلذلك حين نسمع هذا الكلام ينبغي أن نرعيه سمعنا، وأن نقف مطولا عند هذا الكلام، لأن هذا كلام، هذا كلام العليم، العليم يقول لنا اعلموا. معنى ذلك ينبغي أن نقف عنده وأن نتأمله مطولا لنقف على فوائده. يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب للحصر، يعني الآن ما سيأتي وحقيقة الحياة الدنيا على الحصر، لعب. ما معنى لعب؟ يقول الراغب الأصفهاني في المفردات، أصله من اللعاب، اللعاب هو البزاق السائل، ولعب فلان إذا فعل فعلا ليس له من ورائه مقصد صحيح. اللعاب لقمة له على الإطلاق. فاللعب هو فعل شيء بلا مقصد من ورائه على الإطلاق، لا مقصد من ورائه على الإطلاق. ولذلك خصه بعضهم بعمل الأطفال، يعني كما يفعل الأطفال تماما، كعبث الأطفال تماما. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ولذلك في آية يقول الله عز وجل أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني إما أنه من وراء كلامك مقصد صحيح مطابق الواقع، وإما أنك لاعب، يعني لا مقصد من وراء كلامك، فهما ضدان، الحق واللعب ضدان. وأما اللهو، فما هو اللهو؟ هو الانشغال عما يعني ويهم، انشغال الإنسان عما يعنيه وعما يهمه. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. وأيضا في سورة عبس نجد قوله تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يعني هذه الآية مهمة جدا، تبين لنا أن شاغل الدعاة يجب أن يكون هو مطلق إيقاع الذكر في القلوب، مش تخير الكبراء وتقديمهم على غيرهم. لا، إذا كان الكبراء قد استغنوا عن هذه الدعوة، أظهروا الاستغناء عن هذه الدعوة، لا ينبغي أن نقدمهم على فقراء أظهروا الاستعداد للانخراط في هذه الدعوة وللتأثر وللانتفاع بهذه الدعوة. فهنا الله عز وجل يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هدفك هو مطلق التذكر، أما نصرة هذه الدعوة بالكبراء أو بغير ماذا، هذا إلى الله عز وجل. فذكر إنما أنت مذكر. ولذلك ما كان ينبغي لك أن تلتفت عن ابن أم مكتوم إلى هؤلاء الكبراء، لأن عملك هو التذكر فقط، هو التذكير فقط، هو إيقاع الذكرى في القلوب، هذا شغله. هذا القرآن عزيز. ولذلك ماذا قال بعده؟ قال وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. الصحف مكرمة عزيزة، الناس هم من يحتاج إليها، هي لا تحتاج إلى الناس إطلاقا، الناس هم من يحتاجون إليها، هم من يحتاجون إليها. فإذا اللعب واللهو، اللهو والانشغال عما يعني، يعني هناك مقصد لكنه ليس هو الأولى وليس هو الأليق به. ولذلك كل لعب لهو، لكن ليس كل لهو لعبا. يعني لكن هذا بمقياس الدنيا، أما بمقياس الآخرة فهناك تساوي بينهما. لكن الآن كأن الوقت تشارف على الانتهاء، يعني بقي أقل من دقيقة، ولذلك أقف عند هذا الحد وأستأنف إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.